بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على القرآن وأنه من كلام الله عز وجل، وتقدم كذلك فيما مضى الكلام على بعض المسائل المتعلقة بذلك، فنكمل هذا الباب. توقفنا في الدرس الماضي عند قوله رحمه الله تعالى، وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قوله رحمه الله تعالى وخلاصة القول، أي خلاصة الكلام في هذه المسألة والقول في هذه المسألة، أن القرآن العربي كلام الله. وقوله رحمه الله تعالى القرآن العربي يبين أن هذا القرآن عربي نزل بلسان العرب، نزل بلسان العرب كما دل على ذلك آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل بلسان عربي مبين، وقول الله عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والآيات في ذلك كثيرة تدل على هذا المعنى، أن القرآن نزل بلغة العرب. فإذا قيل ما تقولون في بعض الألفاظ الذي وجدت في القرآن وقد علم أنها من غير لغة العرب، من غير لغة العرب كقسورة وكذلك نحوها من الألفاظ التي تطلق، ويقول العلماء أنها ليست من ألفاظ، أو قال بعضهم أنها ألفاظ غير عربية، ألفاظ غير عربية، وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أمثلة لذلك، لا سيما في كتب أصول التفسير وكذلك في مقدمات كتب التفسير يتكلمون حول هذه المسألة. ومن أحسن من تكلم عليها وأجاب عن هذه المسألة الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب التفسير، وكذلك تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك تكلم عليها ابن كثير في مقدمة كذلك تفسيره. والخلاصة والحاصل في هذا أن هذه الكلمات التي تكلم الله عز وجل بها وأنزل بها القرآن إنما هي من الألفاظ التي اشترك في الكلام فيها العرب وغيرهم، بمعنى أنها تكلم بها العرب وتكلم بها غيرهم، ولا مانع من ذلك. ولهذا نظائر كثيرة وأمثلة كثيرة. فإذا تكلم الله عز وجل باللسان العربي ولم يخرج ذلك عن كونه تكلم بلغة العرب. قوله رحمه الله تعالى منزل غير مخلوق، منزل أي من عند الله عز وجل، منزل أي من عند الله عز وجل. ولفظ التنزيل فيه إلماح إلى أنه لم ينزل جملة واحدة ودفعة واحدة، وإنما أنزل على مراتب كما جاءت في ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة وجملة واحدة، وإنما أنزل منجما بحسب الحوادث. وقوله منزل كذلك فيه دلالة على أنه من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل تكلم به حقيقة، كلم الله جل وعلا به جبريل فأنزله جبريل وهو رسول الله إلى رسله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالكلام الذي كلم الله عز وجل به جبريل وأنزل به وأنزل به أو أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو الكلام المسموع، إنما هو الكلام المسموع وليس الكلام المقروء. جبريل عليه السلام نزل بالقرآن من عند الله عز وجل بالكلام المسموع، أي الذي سمعه من ربه جل وعلا، ولم ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالكلام المقروء كما يزعم من يزعم من أهل الأهواء والبدع من الأشاعرة ونحوهم، من أن جبريل عليه السلام أنزل بالقرآن من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة كما يزعمون. فالصواب أنه من عند الله عز وجل، وأن الكلام الذي أو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام القرآن المسموع، وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع أهل السنة والجماعة وإجماع القرون الثلاثة. أما بعد ذلك فوقع ما وقع من الخلاف بعد القرون الثلاثة، وقع خلاف في هذه المسألة، وأول من أظهر الخلاف في هذه المسألة الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق وأنه ليس منزلا من عند الله عز وجل. وقوله رحمه الله تعالى كلام الله عز وجل، كلام الله منزل، منزل أي أن الله عز وجل أنزله، وهذا كذلك يدل على أن القرآن أو على أن الله عز وجل في السماء. وقوله غير مخلوق هذا توضيح وبيان وتحقيق لهذا المعنى، من أن الله عز وجل تكلم به حقيقة وأنه ليس مخلوقا خلقه الله عز وجل، وإنما هو من الله. وقوله منه بدأ وإليه يعود كذلك هذا توكيد لهذا المعنى وتحقيقا له، هذا توكيدا لهذا هذا الأمر توكيدا لهذا المعنى وتحقيقا له. وذلك أن قوله منه بدأ أي أن الله عز وجل ابتدأ الكلام بهذا الكلام حقيقة، فلفظ هذا اللفظ منه بدأ وإليه يعود، العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون على في هذا اللفظ بلفظ في لفظ بدأ يقول له معنيان، يقولون له معنيان. فمعنى منه بدأ أي أن الله عز وجل ابتدأ الكلام بهذا القرآن حقيقة، أن الله عز وجل ابتدأ هذا القرآن فتكلم به حقيقة، فالقرآن منه بدأ، فالقرآن من الله عز وجل بدأ، هذا معنى. ومعنى آخر منه بدأ أي منه ظهر، منه بدأ أي منه ظهر، فمنه بدأ يكون على المعنى الثاني من البدو أي من الظهور، وعلى المعنى الأول من البداية، من البداية أن الله عز وجل ابتدأه، ابتدأ بالكلام به. وقوله وإليه يعود كذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لهذا معنيين، المعنى الأول أن معنى قوله وإليه يعود أي يعود الكلام إلى من تكلم به ابتداء، فكل كلام يعود إلى من تكلم به ابتداء لا يعود إلى غيره، لا يعود إلى غيره. وقوله أيضا وإليه يعود ذكر العلماء المعنى الثاني، إليه يعود أي يعود القرآن يوم القيامة، قبل يوم القيامة حينما ينزع الله عز وجل ما في صدور الناس من القرآن فيصبح الناس ولا يعلمون شيئا، فيصبح الناس ولا يعلمون شيئا من القرآن، لا يعلمون شيئا من القرآن القرآن، فهذا معنى أيضا من معاني إليه يعود. فالحاصل أن منه بدأ له معنيان، وكذلك إليه يعود كذلك له معنيان. قال رحمه الله تعالى: والله تكلم به حقيقة، والله تكلم به على الحقيقة كذلك، هذا توكيد لهذا المعنى، وفيه رد أيضا على الأشاعرة ونحوهم من الكلابية والماتريدية ونحوهم الذين يقولون إن الله تكلم بالقرآن ولكن الألفاظ والحروف ليست من كلام الله عز وجل وإنما هي من كلام غيره، فهذا كلام باطل، كلام هؤلاء كلام باطل، والحق أن الله تكلم به على الحقيقة بحروفه وصوته سبحانه وتعالى، فاللفظ لفظه والصوت صوته والمعنى معناه سبحانه وتعالى، المعنى إليه، وهذا هو حقيقة الكلام أنه لفظ مفيد، واللفظ ما اشتمل على حروف. قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. قال: فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره، لا كلام غيره كما يزعم من يزعم من أهل الأهواء والبدع الجهمية والمعتزلة، يقولون إن الله عز وجل لم يتكلم وإنما هذا كلام مخلوق، فمنهم من يقول إن الله خلقه في شجرة، ومنهم من يقول إن الله خلقه في غير محل، والأشاعرة الكلابية ونحوهم يقولون إن الله عز وجل كلامه تكلم بكلام لكن باعتبار المعنى وباعتبار كلام النفساني، أما حقيقة فإنه لم يتكلم بحروف وأصوات، وهذا كذلك باطل كما تقدم معنا. قال رحمه الله تعالى: فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره، وإذا قرأ القرآن وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، قال: وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله. لماذا لا يخرج ذلك عن كلام الله عز وجل؟ الجواب: لأن الذي قرأه القارئ أي المقروء هو من كلام الله عز وجل، وإن كانت القراءة مخلوقة، كذلك ما كتبه الكاتب أي المكتوب هو من كلام الله عز وجل، وإن كانت كتابة مخلوقة. وكذلك قل في لفظ العباد، في تلفظ العباد بالقرآن، هذه الألفاظ مخلوقة، والملفوظ من كلام الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: فإنما الكلام، قال: وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من بلغه مؤديا. بمعنى أن العباد إذا تكلموا بهذا القرآن هل يصير هذا القرآن من كلام العباد؟ الجواب لا. لماذا لا؟ لأن الكلام يضاف إلى من تكلم به ابتداء. فالإنسان إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا الكلام يضاف إلى من؟ يضاف إلي أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا قال إنسان وأتى ببيت من أبيات الشعر فقال مثلا بقول أحد الشعراء: قفا نبكي بذكر حبيب ومنزلي بسخط اللوى بين الدخول فحومله، قول من يقال هذا؟ يقال أني شاعر، أم يقال إن هذا البيت لامرئ القيس لأنه هو الذي قال هذا البيت ابتداء؟ الجواب أن القول ينسب إلى قائله ابتداء، ماذا؟ ابتداء. فكذلك إذا قرأ الإنسان القرآن فإن القرآن يضاف إلى الله عز وجل باعتبار أن هذا القارئ إنما يقرأ كلام الله، هذا القارئ إنما يقرأ ماذا؟ كلام الله عز وجل. فالكلام ينسب إلى من تكلم به ومن قاله ابتداء. الإنسان، نحن الآن نقرأ في هذا الكتاب الذي بين أيدينا شرح الواسطية، حينما نقرأ هذه الكلمات، هل هذا الكلام يصير كلاما لهذا المتكلم، أي بمعنى يصير كلاما لي، أم نقول إنه كلام من ألف هذا الكتاب، نقول قال الهراس رحمه الله أو قال شيخ الإسلام رحمه الله، كلام من؟ كلام من ألفه ابتداء. واضح هذا جماعة؟ لا، فكذلك القول في كلام الله عز وجل، يضاف الكلام إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس منه كلاما لغيره، لا لجبريل عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. واضح هذا جماعة أم لا؟ كما تقدم وتكرر، وكما قيل ما تكرر تقرر بإذن الله عز وجل. فالشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يقرر ما تقدم وذكرناه، وهو أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن حقيقة بصوت نفسه، وكذلك تكلم به بحروف، وكذلك تكلم به كذلك بمعان، فله حرف وله معنى معلوم، وله معنى معلوم عند عموم الأمة، فهو ليس من كلام أحد، لا من كلام جبريل عليه السلام، ولا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا من كلام أحد من الخلق، بل هو من كلام الله عز وجل. قال فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت من؟ بصوت أنفسهم، لكن المقروء من كلام من؟ من كلام الله. واضح جماعة أم لا؟ فرق بين القراءة التي هي من فعل العبد وبين ماذا؟ وبين المقروء. الآن أنا إذا قرأت قلت قال، يعني هنا في كلام الشارع الهراس مثلا، قلنا والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، هذا الصوت صوت من؟ والقراءة قراءته من؟ قراءتي أنا. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا المقروء من الذي ألفه وكتبه؟ المؤلف. واضح يا جماعة أم لا؟ فكذلك القول في كلام الله عز وجل، إذا قرأ الإنسان كلام الله عز وجل فالقراءة والصوت والأداء مني أنا، أي المخلوق، وأما المقروء وأما الملفوظ فإنه من كلام من؟ من كلام الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى، قال وكان هو قرأه بصوت نفسه أي القارئ لا بصوت الله، لا بصوت الله. لذا جاءت السنة بالحث على ماذا؟ على تحسين الصوت بقراءة القرآن، على أن يحسن الإنسان صوته. فأضاف الصوت إلى من؟ إلى قارئ القرآن، فدل على أن الصوت كما قال من قال من الأئمة، الصوت صوت القارئ، وماذا؟ والكلام كلام الباري، والكلام كلام الباري. إذا يقال فلان صوته جميل، إذا قرأ القرآن صوته جميل، وفلان صوته أجمل، وفلان صوته دون ذلك، وهكذا. والمراد ماذا؟ أن الأداء من فعل من؟ من فعل المخلوق، وما كان من فعل المخلوق فهو ماذا؟ فهو مخلوق، بخلاف المقروء، فإنه من كلام الله عز وجل. قال رحمه الله، وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. الشيخ رحمه الله تعالى علل بتعليلين لكون القرآن يقال فيه كذلك كتاب الله. التعليل الأول بماذا؟ لأن الله عز وجل كتبه باللوح المحفوظ. الأمر الثاني بأنه ماذا؟ بأنه مكتوب في المصاحف، بأنه مكتوب في المصاحف. قد يقول قائل كيف مكتوب في المصاحف وقد مات نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يكتب المصحف بعد، ولم يكتب المصحف بعد، وإنما كتب بعد ذلك؟ فالجواب كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، هذا فيه دليل وبرهان من الله عز وجل في أن القرآن سيكتب في كتاب، أن القرآن سيكتب في كتاب ويبقى محفوظا في ذلك الكتاب بإذن الله عز وجل، فكان كما أخبر الله عز وجل. لذا ذكر من ذكر من أهل العلم أن مسألة كتابة القرآن وجمع القرآن قد دلت عليها أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكروا ما ذكروا في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى، قال: ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي اللوح المحفوظ. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ كذلك. وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل طيب، ويدل على أن القرآن كذلك مكتوب أدلة من أصرحها أو من أوضحها كذلك ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، بأن يسافر بالقرآن إلى ماذا؟ إلى أرض العدو. فهذا يدل على أن القرآن سيكون ماذا؟ مكتوبا، على أنه سيكتب وأنه سيسافر به. فنهى عن ذلك أن يسافر به إلى أرض العدو، خشية ماذا؟ خشية من أن يعبث به هؤلاء الأعداء، من أن يعبث به هؤلاء الأعداء. قال رحمه الله تعالى: والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، أي القرآن إذا قيل القرآن مصدره ماذا؟ من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، فمصدره من القراءة. قال: كما في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد إن قرآن الفجر أي قراءة الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة، فهو قرآن بمعنى مقروء. قال: ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل، على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد به بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المتحدى بأقصر سورة منه، أي أن القرآن صار إذا أطلق فإنه لا يتبادر الذهن إلا إلى كتاب الله عز وجل. إذا قيل القرآن أول ما يتبادر إلى الذهن إلى كتاب الله عز وجل، فصار علما على كتاب الله عز وجل، وإن كان أصله ومصدره من القراءة، وإن كان أصله ومصدره واشتقاقه من القراءة، إلا أنه صار علما على كتاب الله عز وجل. فإذا قيل حملت القرآن، حفظت القرآن، أو القرآن أو ما شابه ذلك، لا يتبادر إلى شيء إلا إلى كتاب الله عز وجل. وهو كما قال رحمه الله تعالى: ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل، أي من عند الله. قال: المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، أن الإنسان إذا تلا القرآن أجر وأثيب على ذلك وحصل الحسنات الكثيرة بتلاوة القرآن. قال: المتحدى بأقصر سورة منه، كما قال الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. واضح يا جماعة أم لا؟ فتحدى الله عز وجل بسورة، ولم يقل سورة طويلة، بل قال سورة أي مطلقة، ففيه تحدي بأدنى سورة. وأقل سورة في القرآن تتكون من ثلاث آيات، ومع هذا عجز هؤلاء المشركون مع فصاحتهم وقوتهم وبلاغتهم في اللغة نثرا وشعرا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا يدل على أنه من عند الله عز وجل، ليس من عند مخلوق قط، إذ لو كان من عند مخلوق لاستطاع من استطاع من العرب أن يأتوا بمثلها، لكن لما كان من عند الله عز وجل وكلام الله عز وجل لا يماثل كلام المخلوقين، فما استطاع أولئك أن يأتوا بكلام مثل كلام الله عز وجل، مع أنهم عرب فصحاء أقحاع. وقوله قد وقوله قل قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها الله، بالكيفية التي يعلمها أي التي يعلمها التي يعلمها الله. وقد تقدم الكلام على هذا من أن القرآن أنزل على مراتب، وأن القرآن الذي أنزل على محمد هو المسموع لا المقروء. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.